بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم في صبيحة كل يوم في هذه الأيام المباركة من هذه العشر المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وفي هذا الجامع جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة، ومع صورة من كتاب الله سبحانه وتعالى، إنها صورة التوبة. ووصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أما المعنى الإجمالي، يخبر سبحانه وتعالى أن اليهود قالوا إن عزيرا هو ابن الله، والنصارى قالوا المسيح عيسى بن مريم هو ابن الله، ذلك قولهم بألسنتهم، يشابهون قول الكفار من الأمم قبلهم، لعنهم الله كيف يصرفون عن الحق، اتخذوا علماءهم وعبادهم سادة يطيعونهم من دون الله في تحليل الحرام وتحريم الحلال، واتخذ النصارى المسيح عيسى بن مريم إلها من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا هو الله جل في علاه لا إله إلا هو، تنزه وتقدس عن شركهم. طبعا يضاهئون أي يشابهون، والمضاهاة هي معارضة الفعل بمثله، الفعل بمثله. نأتي بحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة أذن أو أذن مؤذن ليتبع كل أمة، طيب، في ما كانت تعبد، ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا ويتساقطون في النار، حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب، يعني ماذا؟ البقايا. فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنهم سراب يحطم بعضها بعضا، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار، فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال: فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. حديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ المسلم. هذا الحديث من باب ماذا؟ ليس تفسيرا للآية، لكن هذا فقط من باب التأكيد، لأنه لما قالوا: قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وماذا سيكون لهم من الجزاء والعقوبة بين يدي الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. أما الوقفات التدبرية والتأمرية، فقال أهل العلم: دل قوله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله على أن من أطاع أحدا في دين الله لم يأذن الله به من تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب، فقد لحقه من هذا الذم نصيب، ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه أو قصر في طلبه، فلم يتبين له أو أعرض عن طلبه لهوى أو كسل. وقد أشار يعني إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. ومن في قوله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، قال: في هذا دليل على أن من أخبر عن كفر غيره الذي لا يجوز لأحد أن يبتدئ به لا حرج عليه، كما يقال في القاعدة: ناقل الكفر ليس بكافر، لأنه إنما ينطق به على معنى الاستعظام له والرد عليه، فلا يمنع ذلك ذلك منه، ولو شاء ربنا ما تكلم به أحد، فإذا أمكن من انطلاق الألسنة به فقد أذن في الإخبار عنه على معنى إنكاره بالقلب واللسان والرد عليه بالحجة والبرهان. وأشار إلى ذلك ابن العربي في قوله سبحانه وتعالى، أو يعني في من الفوائد، إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر قولا مقرونا بذكر الأفواه والألسن إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر قولا مقرونا بذكر الأفواه والألسن إلا وكان قولا زورا. يعني ماذا؟ كان في شيء من الكليات، في شيء من هذا من الكليات، وربما يعني هناك رسالة في الكليات في القرآن الكريم للدكتور بريك القرني في جامعة الإمام، لعله قد أشار إلى ذلك. فنقول إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر قولا مقرونا بذكر الأفواه والألسن إلا وكان قولا زورا، كقول سبحانه وتعالى: ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، وقال تعالى: ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هذه يعني هذه العلة تكون ماذا؟ كما يقال قاعدة كلية. من اعتقد طاعة أحد لعينه أو لصفة فيه فأطاعه في خلاف ما أمر الله فهو من الذين ذكروا في قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أنهم كانوا يعتقدون وجوب طاعة أحبارهم، فأخبر الله تعالى أنهم اتخذوهم أربابا. نسأل الله السلامة والعافية، اتخذوهم أربابا. طيب، من الفوائد: لم توصف، يقول قال أهل العلم وأشار إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله، يقول: لم توصف النصارى باسم المشركين يعني بأل التعريف، وإنما وصفت بعموم فعل الشرك كما في قول سبحانه عما يشركون. ووجه ذلك أن أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك، فإن الله إنما بعث الرسل بالتوحيد، فكل من آمن بالرسل والكتب لم يكن في أصل دينهم شرك كما في قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا. ولكن النصارى ابتدعوا الشرك، وحيث ميزهم الله عن المشركين فعطف ذكرهم على ذكر المشركين، فلأن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة التي جاءت بالتوحيد لا بالشرك. وفرق بين دلالة اللفظ مفردا ومقرونا، فإذا أفرد ذكر المشركين دخل فيهم أهل الكتاب، وإذا قرنوا بأهل الكتاب لم يدخلوا فيه. هذا أشار إليه شيخ الإسلام في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، فيه دلالة على إطلاق اسم الشرك على اليهود والنصارى. في قوله: ذلك قولهم بأفواههم، المقصود من الإشارة ذلك تشهير القول وتمييزه زيادة في تشنيعه عند المسلمين، ذلك قولهم بأفواههم. وفي قوله بأفواههم حال من القول، والمراد أنه قول لا يعدو الوجود من اللسان، وليس له ما يحققه في الواقع، وهذا كناية عن كونه كاذبا. وفي هذا أيضا إلزام لهم بهذا القول، وسد لباب تنصرهم منه، إذ هو إقرارهم بأفواههم وصريح كلامهم. في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الجملة تقرير لمضمون جملة: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ليبنى على التقرير زيادة التشنيع بقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. هذه بعض الفوائد التي نقف معها. ثم يقول الله جل وعلا: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولكم أن تتأملوا في هذه اللفظة: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يخبر سبحانه وتعالى أن أهل الكتاب يريدون أن يبطلوا دين الإسلام بما يقولونه بألسنتهم من تكذيب للحق وافتراءات عليه، ولا يرضى الله جل وعلا إلا أن يتم دينه ويظهره للناس ولو كره الكافرون. ويخبر تعالى أنه هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى وبدين الإسلام ليظهره على سائر الأديان ولو كره المشركون. طبعا سنتجاوز المناسبات فنقف مع بعض الفوائد. من الفوائد أيها الإخوة في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بشرى وتثبيت لأهل الإسلام الداعين له العاملين به أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل لهذا الأمر بالتمام والظهور على جميع الأديان. قد تكفل الله لهذا الأمر بالتمام والظهور على جميع الأديان، وأنه لا بد أن يكون على ثقة من هذا الوعد الذي لا بد أن ينجزه سبحانه. وقد نصر الله سبحانه وتعالى الدين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد موته عليه الصلاة والسلام، وبالخلفاء الراشدين، وبعد ذلك بمن جاء من حكام المسلمين وولاة أمور المسلمين إلى هذا الزمان. والله سبحانه وتعالى ناصر ماذا؟ ناصر دينه ولو كره الكافرون. وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى الناس، فبالهدى يعرف الحق، وبدين الحق يقصد الخير ويعمل به، فلا بد من علم بالحق وقصد له وقدرة عليه. والفتنة تضاد ذلك، فإنها تمنع معرفة الحق لما فيها من الشبهات التي تلبس الحق بالباطل، أو تمنع قصد الحق لما فيها من الأهواء والشهوات، أو تمنع القدرة على الخير ولما فيها من ظهور قوة الشر. وهذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله: الوعد الحق من الله الدال على سنته التي لا تتبدل أبدا، أنه متم نوره بإظهار دينه ولو كره الكافرون، وهو وعد تطمئن له قلوب الذين آمنوا، فيدفعهم هذا إلى المضي في الطريق على المشقة واللأواء في الطريق وعلى الكيد والحرب من الكافرين، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بيان أنه لا هدى إلا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل الله من أحد دينا يدينه به إلا أن يكون موافقا لدينه صلى الله عليه وسلم. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصف به المرسلون، فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، وسلم على المرسلين لسلامه لما وصفوه به من النقائص والعيوب. كثيرا ما يجمع الله سبحانه بين هذين الأصلين الهدى ودين الحق، لأن بهما تمام الدعوة وظهور دينه على الدين كله، وقد أشار إلى ذلك ابن القيم في قوله: يريدون أن يطفئوا نور الله، في إضافة النور إلى اسم الجلالة بقوله نور الله، إشارة إلى أن محاولة إطفائه عبث، وأن أصحاب تلك المحاولة لا يبلغون مرادهم. من محاسن البيان أيها الإخوة في قوله سبحانه وتعالى نور الله بأفواههم أن فيه إضافتين، إحداهما إضافة النور إلى الله نور الله، والمراد به دين الإسلام، والأخرى إضافة الأفواه، وهي الآلة المستعملة للإطفاء إلى جماعة المريدين لإطفاء النور بأفواههم. وعند التأمل في الإضافة الأولى نور الله، يتضح أن النور المضاف قد اكتسب قدرا من خصائص القوة والعظمة والشرف والعلو والبقاء من المضاف إليه، وهو الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الإضافة الأخرى بأفواههم، بإضافة الأفواه الضعيفة إلى نفر من البشر المخلوقين الضعفاء، فالمضاف فيها وهو كلمة أفواه على ما فيها من الضعف العضوي والعضلي يزداد ضعفا من خلالة إضافته إلى الضمير المتصل هم العائد إلى أولئك المخلوقين المهازيل. وهذا من عجيب البيان، إذ يجمع أمرين: أحدهما التهكم بإرادتهم وزعمهم أنه نور ضعيف يمكن أن ينطفئ بمجرد النفخ، والآخر تصغير شأنهم وتضعيف كيدهم، فهم بالمقارنة مع قوة الخالق العظيم ضعفاء مهما أوتوا من قوة، ومحدودون مهما استعملوا من آلة وأداة، فكيف إذا كانت أداة الإطفاء أفواههم؟ وهذه من تأملات لغوية في آيتين لخالد النملة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، فيه إظهار النور في مقام الإضمار مضافا إلى ضميره عز وجل زيادة في الاعتناء بشأنه وتشريفا له على تشريف وإشعارا بعلة الحكم في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله، والآية عبر عن الإسلام بالهدى ودين الحق تنبيها بفضله وتعريضا بأن ما هم عليه ليس بهدى ولا بحق. وفي قوله: ولو كره المشركون، مناسبة حسنة حيث خص المشركون هنا بالذكر، لأن الكراهة كراهة مختصة بظهور دين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ظهور دين الإسلام أشد حسرة على المشركين من كل أمة، لأنهم هم الذين ابتدأوا بمعارضته وعداوته ودعوا الأمم للتآلب عليه واستنصروا بهم فلم يغنوا عنهم شيئا، ولأن أتم مظاهر الانتصار للإسلام كان في جزيرة العرب وهي ديار المشركين، وخص الكافرون قبل ولو كره الكافرون لأنها كراهة إتمام نور الله في قديم الدار، وباقية يعم الكفرة من لدن خلق الدنيا إلى انقراضها، ووقعت الكراهة والإتمام مرارا كثيرة. إلى هنا نتوقف أيها الإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا ممن يصوم ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا إلى قيام ليلة القدر، واجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا هذا الوباء، اللهم ادفع عنا هذا الوباء، اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأعنه على أمور دينه ودنياه، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى ذلكم الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.